يبدو ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تكلمت في الحلقة الماضية عن التاريخ وكيف نقرأ التاريخ وعلاقة الإنسان بتراثه، وكيف أننا يجب أن نفرق بين القرآن وما صح من السنة وهي مصادر التشريع، وبين التاريخ والتراث الذي فيه الصواب والخطأ، فيه ما هو على الرأس وفيه ما هو من عالم التخريف والضعف وما أضر بالأمة. فلا بد إذن من الفرز. أسأل طلبتي يا شباب، هل العقيدة البسيطة اليقينية المتكاملة الهادئة الواضحة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هي ذاتها العقيدة التي تنتشر في العالم الإسلامي بأجمعه في موضوعات متعددة على صعيد القرآن والسنة، هل أم غلب عليها واختلط بها الضعيف بالأتربة بالغبار بالتقاليد بالأعراف بالاجتهادات الصحيحة الخاطئة؟ فأقروا بذلك وجاءوا بأمثلة كثيرة. الخطورة في مكان أن تتسرب إلى العقيدة أساطير ومرويات باطلة وأكاذيب وتأويلات ليس فقط تشوه الإسلام، بل نتيجة لذلك أنها تولد جيلا من المسلمين ملاحدة علمانيون لا أدريون ساخطون على تراثهم، يتعلم يروح يتثقف فيلتفت إلى الدين فيجد أن هذا الدين امتزج بالتخريف الذي طغى أحيانا على الدين، إن في العلاقات الاجتماعية أو الأحوال الشخصية، فما بالك إذا كان في العقائد. هذه مشكلة كبيرة. فكيف إذا وظف هذا التخريف وهذه الأساطير وهذا الخلاف حتى وأن وجد في تمزيق الأمة في هذا العصر وفي هذه اللحظات الحاسمة، وتوظيفها سياسيا ومصلحيا والتلاعب بمشاعر الناس؟ مشكلة كبيرة أن يطغى الجانب الانفعالي على الجانب العقلي فتسود الخرافة والتمزق. لذلك تكلمنا أنس عن يزيد وأنه ظالم فاسق في إطار منطقي، واليوم نتكلم عن حقيقة أخرى ألا وهو من كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها، وما حكم الشريعة في كسر ضلع الزهراء وإيذاء حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الحكاية نريد أن نقف معها وقفة عقلية تحليلية، لكن نستضيف من خلالها السيد حسن الحسيني من جمعية الآل والأصحاب في البحرين. مرحبا بك شيخ حسن، تفضل. أهلا بالسيد. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
وبارك فيك. الله شرف، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. سيد، أنا استمتعت بكتيبك الصغير وإحنا بعصر الملخصات المركزة. مرحبا بأهل البيت، محاضراتك عن الإمام الحسن، محاضرتك عن الإمام الحسين، وعرضت في حلقتي عن يزيد دراستك التي قيد الطبع لسنا في معسكر يزيد، نعم، توضيحا للحقيقة. نحن عندنا سيد مسلمات، المسلمة الأولى في تاريخ المسلمين مذهب الإمامية، مذهب أهل السنة، مذهب الزيدية، أن مثلا الإمام علي بن أبي طالب كان معه الحق في كل حروبه التي خاضها، هكذا قال الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف والزيدية والإمام كل. مسلمة أخرى عندنا وعند الجميع أن يزيد ظالم وفاسق باتفاق الفقهاء. المشكلة عندما تأتي مسلمات خاطئة كالقول بأن يزيد كان رجلا صالحا، رأي شذ هنا، فيضخم هذا الرأي الشاذ على طريقة المستشرقين ويوضع على أنه هو الأصل، ثم يروج على أنه هو رأي المسلمين، خطيرة. من ذلك حكاية وقصة كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وما كان بودي أن أطرح هذه الموضوعات لولا أن الإعلام، الجدل، الإنترنت مما يساهم في إشغال المسلمين بهذه القضايا عن التنمية والتوحد ولم الصف والاتفاق على ما هو متفق عليه. وجوابك يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكر قناة الرأي على طرح هذا الموضوع، وأشكرك شخصيا على فتح هذه الملفات التاريخية التي فعلا تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى محاكمة. قال لي بعضهم يا سيد لقد أكثرت الحديث عن أهل البيت، فقلت الحديث عن أهل البيت هو حديث في دمي، حديث في عواطفي، في مشاعري. قيل لي هل تؤلف رسالة في حبي على البيت؟ فألفت هذه الورقات وسميتها مرحبا بأهل البيت. قيل لي أنت سني وتحب أهل البيت؟ فقلت أنا سني وآل البيت بيتي، وبحب الآل أحببت الصحابة، لأبي بكر وللفاروق أسدي، ولذي النورين أشواقا عذابا، وعلي نعم للمختار صهرا، طابت الزهراء إيمانا وطابا، ونساء المصطفى لي أمهات، فاكتسيت المجد تاجا وإهابا، دعوتي في حب آل البيت بر وفلاح، فقرأوا عنها الكتابة. لا أغالي في ولائي أو أجافي، لا أغالي في ولائي أو أجافي، أنا سني وقد صغت الجواب.
الله يجزيك خير الصحة.
فالقضية قضية حب آل البيت، حبهم إيمان وبغضهم نفاق وعصيان. من أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضهم. وأنا أعتقد الحديث عن تراث آل البيت وتنقيته من الشوائب هو جزء من مسؤوليتنا نحن تجاه آل البيت وتجاه حبنا لآل البيت والصحابة عليهم رضوان الله. نأتي إلى قضية كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها.
نريد في البداية القصة حتى يعرف الناس عن ماذا نتكلم، لأن نحن أيضا في خطورة أن نكون يعني في أسرى لتاريخ غير مقروء قراءة متكاملة.
مجمل هذه القصة طبعا
خلاصتها
مبنية على قضية الخلافة، في من هو الأحق بعد الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أبو بكر الصديق أو هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالذي صاغ هذه القصة على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل عمر بن الخطاب ليلزم ويجبر علي بن أبي طالب لأخذ البيعة للصديق رضي الله عنه. فتوجه علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته واقتحم الباب، والتي خرجت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هي زوجته علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها. فيعني اقتحم الباب اقتحاما وعصر فاطمة رضي الله عنها وراء الباب، فهذه أثرت على جسدها فكسر ضلعها، وكانت حاملا بمحسن فسقط جنينها، وثم أخذ علي بن أبي طالب ووضع الحبل على عنقه، ثم جر جرا حتى قدم بين يدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه وكما هو في أيضا في أحداث في رواية هذه القصة أنه تم إحراق باب دار فاطمة بعد أن هدد عمر بإحراق بيت فاطمة بمن فيه. فهذه مجمل القصة، وبين يدي الآن بعض الكتب التي تتناول بعض هذه جزئيات هذه القصة. كتاب مستدرك الوسائل للطبرسي ذكر أن جبريل عليه السلام مر على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى الجميع. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بما يجري عليهم بعدك؟ قلت بلى يا أخي جبريل. فقال جبريل أما ابنتك فهي أول أهلك لحوقا بك بعد أن تظلم ويؤخذ حقها وتمنع إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها، وأما ابن عمك فيظلم ويمنع حقه ويقتل. هذا ما جاء في مستدرك الوسائل. أيضا كتاب بحار أنوار يعني أتى بجزء من هذه المظلومية التي يعني طبعا بعد التحقيق نرى أنها غير صحيحة. يقول: وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره
فأسقطها.
إيه نعم، كضربة. بعض الروايات ذكرت قنفذ مولى عمر، بعض الروايات صرحت بعمر رضي الله عنه، فأسقطت محسنا ومرض من ذلك مرضا شديدا، ولم تدع أحدا من آذاها أن يدخل عليها. طبعا إلى آخر الرواية. نأتي بالاختصار، أطول رواية موجودة في هذه المظلومية في كتاب سليم بن قيس الهلالي، ويعني في هذه الرواية
أظن هذا أهم مرجع،
أهم مرجع في هذه الرواية.
طيب إيش رأيك نسمع هذه الرواية بعد هذا الفاصل بإذن الله.
دوما لك الحمد يا رب يا رب الصلوات.
سيد حسن الحسيني، كما تكلمنا و أسسنا في محاضرة سابقة عن أن كون يزيد رجل صالح أسطورة من الأساطير، كذلك اليوم تؤكد أن كسر ضلع فاطمة أسطورة من الأساطير رضي الله عنها. فنستكمل أن هناك مراجع ذكرت القصة، وذكرت بحار الأنوار
ومستدرك الوسائل،
ومستدرك الوسائل،
والآن كتاب
الكتاب الثالث
سليم بن قيس الهلالي،
وهذه كلها مراجع إمامية،
إمامية
12
التي ذكرت الموضوع. وهذا الكتاب ذكر القصة بشيء من التفصيل،
وهو
كتاب سليم بن قيس.
نعم.
ذكر أن لما ذهب عمر الخطاب إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، وذهب معه مجموعة من الناس وحملوا معهم الحطب، فجعلوه حول منزل علي وفاطمة وبناها عليهم السلام. فقالت فاطمة: يا عمر، ما لنا ولك؟ فقال عمر: افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم. فقالت فاطمة: يا عمر، أما تتقي الله تدخل على بيتي؟ فأبى أن ينصرف. ونلاحظ في هذه الرواية تغييب علي بن أبي طالب، وهي فاطمة هي التي الآن تناقش وتجادل، وهي التي تحول بين عمر وبين علي بن أبي طالب. ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، أحرق الباب، ثم دفعه فدخل عمر، فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، فصرخت فاطمة: يا أبتاه. فرفع الصوت فضارب به ذراعها، إلى أن تنتهي الرواية. فتقول: فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار علي، هنا جاء ذكر علي بأنه ثار إلى سيفه فسبقوه. هذا الشجاع الآن هو يتأخر، وهؤلاء هم الذين تقدموا وضبطوه فألقوا في عنقه حبلا، ثم انطلق بعلي يعتل عتلا، في الترجمة هنا أي يجذب ويجر جرا عنيفا، حتى انتهي به إلى أبي بكر. طبعا في تكملة الرواية أن وكان قنفذ ضرب فاطمة بالصوت حتى حالت بينه وبين زوجها، يعني الآن هي فاطمة التي تدافع عن علي، بدل المفروض يكون الموقف هو العكس.
راح نجعل التحليل.
إيه نعم. فلم تزل يعني بعد هذه الضربة ألقت جنينها من بطنها، فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت رضي الله عنها شهيدة. طبعا هذه أغلب الروايات.
أنا بس أبي جزئية يا جماعة. الإنسان ابن تربيته، ابن الثقافة التي يتلقاها، وإذا كانت الثقافة قصة فالقصة أكثر ما يؤثر في الإنسان، فإذا صيغت صيغة عاطفية أثرت أكثر، فكيف إذا تعلقت بمن يعني يقدرهم الإنسان تقديرا أكثر من ذاته كآل البيت. أنا لو كنت مثلا تربيت على هذه القصة، لا تلومني أني أحقد وأسب وأتوتر عندما أسمع هذين الاسمين. فالإنسان ابن ثقافته. من هنا هل عندنا استعداد أن نراجع أنفسنا؟ هذا السؤال الذي نطرحه، أم نظل أسيرين لكل ما هو موجود من باطل وحق؟ هذه النقطة. كمل شيء.
طيب يعني الآن في ظل هذه الرواية التي وردت عن كسر الضلع، نجد أنها تعكس صورة سيئة جدا عن شخصيتين الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن في حلقات سابقة تحدثنا كيف كان دور أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تزويج فاطمة، وكيف ساعد في تجهيز بيتها، وكان أبو بكر الصديق هو كان مشرف على شراء معدات البيت، وكيف عمر هو الذي دفع علي للزواج، وكيف كان أبو بكر وعمر هما الشاهدان في زواج فاطمة إضافة لبقية الصحابة. نجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرواية الصحيحة تثبت كيف كان هو يدعو إلى يعني فضاء البيت، فيقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته، والحديث في صحيح البخاري. وإذا كان يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. كثير من الناس لا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة حبه لفاطمة سمى أحد بناته بفاطمة، فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأمها أم حكيمة المجاهدة.
وهذا لا يمنع أن مجتمع مثالي لا يكون هناك عتب، لا يكون هناك زعل، لا يكون هناك اجتهادات قد تتناقض. يا جماعة احنا قاعد نتكلم عن بشر، أرجوكم نفهم. طيب إذا كانت هذه العلاقة موجودة صح، فمن أين جاءت هذه القصة، هذه الرواية؟
نعم.
ومتى سوقت؟
طبعا أغلب المحققين يرون على أن هذه بداية ظهور هذه القصة الخرافية والأسطورة في القرن الرابع الهجري، وهذا ما أكد عليه الكاتب أحمد الكاتب في بحثه عن أسطورة فاطمة الزهراء أو كسر ضلع فاطمة الزهراء. أول كتاب تكلم عن هذا الموضوع وظهر هو كتاب سليم ابن قيس الهلالي، ظهر في القرن الرابع الهجري. ما قصة هذا الكتاب؟ ذكرها أحمد الكاتب في ذلك البحث، الصورة أنا سحبت هذا البحث من موقعه.
هو كاتبه حتى في عفوا الكتاب اللي هو السنة والشيعة، وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ، القواعد العامة فرق، ويعني ذكرها في الكتاب بتفصيل.
ذكرها ولعله يعني استلها وجعلها مبحثا مستقلا في موقعه. نعم. فذكر قصة كتاب سليم بن قيس. من هو سليم بن قيس؟
أيوة.
يعني نجد أن الذي تكلم عن هذه الرواية لم يتكلم علي ولا فاطمة ولا الحسن والحسين، الذي تكلم عن هذه الحادثة هو سليم بن قيس الهلالي
في القرن الرابع الهجري.
في القرن الرابع
بعد 400 سنة.
هو سليم بن قيس كان يعني يذكرون بأنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصاحب الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر، خمس من أئمة آل البيت. فكان هو مع علي بن طالب في كل حروبه، وكان يسجل في قراطيس عنده كل ما يحدث، وشارك في الجمل وصفين.
طيب كيف الرواية ما طلعت للقرن الرابع؟
إيه؟
أين كانت أيام علي؟
بعد يقال أنه بعد ما سجل هذه ما كان في عهد علي بن طالب والحسن والحسين إلى محمد الباقر، ثم في عهد الحجاج اختفى واختبأ في إحدى المدن الفارسية، وفي سنة 76 للهجرة قبل وفاته دفع بتلك القراطيس والأوراق إلى أحد الشباب الذي عمره 14 سنة اسمه أبان بن أبي عياش، دفع تلك الأوراق القراطيس إليه، ثم انتقلت منه إلى عمر بن أذينة، وهكذا من شخص إلى شخص حتى ظهر هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري. ونجد يعني انتقال الكتاب من شخص إلى شخص ومن غلام ومن شباب ومن ناس مجهولين يؤكد إلى اختلاق هذا الكتاب، وأنه كتاب موضوع ولا أساس له من الصحة. وهذا ما انتهى إليه في بحثه أحمد الكاتب، أن هذا ظهر في القرن الرابع الهجري بعدما صار هناك نزاعات معينة وطائفية وانقسام إلى مذاهب ومدارس، خرج هذا الكتاب ليعني يغلف قضية والتسويق لفترة لقضية الخلافة عن طريق بث هذه الروايات التي تبغض الناس إلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم.
طيب احنا طبعا العلم له مصادر، العقل مصدر مصادر المعرفة، الحس مصدر مصادر المعرفة، الإلهام مصدر من مصادر المعرفة، الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة، وأكثر معلومات الإنسان التاريخية كلها أخبار. يعني فراعنة بنوا الأهرامات ما شفناهم، خبر. وجود المتنبي كشخصية خبر، وجود الجاهليين خبر. النقاد الذين يحللون الروايات وعندهم بصيرة وعلم الجرح والتعديل والقناعة حتى من يعني المذهب الإمامي الاثنى عشري ما تناولوها بالنقد بتحليل.
طبعا جماهير العلماء الأمة إلى القرن الحالي نظروا إلى هذه الروايات التي جاءت في قصة كسر الضلع بأنها موضوعة، يعني أسانيدها إما منقطعة وإما فيها كذابين والضاعين وإما عن مجاهيل غير معروفين وإما فيها انقطاع، يعني يروي شخص عن الحادثة وبينه وبين الحادثة 60 سنة أو بينه وبين راوي آخر 40-50 سنة، وهذا يعني مما يضعف هذه الرواية ويسقطها. نجد حتى بعض من ناحية السند المهتمون بعلم الرجال، مهتمون بقضية الموضوعات في الآثار والأخبار، تكلموا عن هذا الكتاب، مثل الفقيه المعروف هاشم معروف الحسني تكلم عن هذا الكتاب.
هاشم معروف الحسني عالم
فقيه إمامي معروف. لما تكلم عن هذا الكتاب ونقر أحد روايات هذا الكتاب، فكتب في الهامش، في هامش هذا الكتاب صفحة 184، قال سليم بن قيس وهو من المشبوهين والمتهمين بالكذب، يعني واضع الكتاب نفسه سليم بن قيس متهم بالكذب وأنه مشبوه. ثم قال وقد ورد في الكتاب المنسوب إليه أن محمد بن أبي، يعني هو الآن تكلم في إسقاط رواية هذا الكتاب، ثم أيضا تكلم بعد بعض المضامين الموجودة في هذا الكتاب،
النقد الداخلي للنص،
يعني في بعض الحقائق الموجودة في الكتاب أو بعض الأمور فيها أيضا عليها إشكال. ذكر مثلا محمد بن أبي بكر الصديق وعظ أباه عند الموت. محمد بن بكر الصديق عند وفاة أبيه كان عمره 2 سنة، فلا يمكن أن يكون طفل يعظ أباه عند الموت. وأيضا يقول كما ورد فيه أن الأئمة 13 إماما، وهو ما يناقض مذهب الإمامية. كيف لأنه أضاف زيد بن علي زين العابدين جعله أيضا من الأئمة، فصار الإمام أئمة 13. فهو أسقط هذا الكتاب بناء على ما جاء في الكتاب، وأيضا اتهم واضع الكتاب نفسه الذي هو سليم بن قيس الهلالي،
اتهم الشخص بالكذب وانتقد محتوى الكتاب المضمون.
أحسنت.
طيب
أيضا نأتي إلى كتاب آخر، وهو كتاب للشيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، وهو أيضا تكلم عن سليم بن قيس الذي هو وضع هذا الكتاب وأول من أظهر هذه الروايات، وبعدين كتب الأدب والتاريخ نقلت بعد ذلك هذه الروايات
حتى صارت عامة،
صارت مشهورة منتشرة.
بعد الفاصل نكمل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات.
سيد حسن الحسيني، أنت الآن تأتي بكتب الإمامية في نقد الرواية سندا، أي نقل فلان عن فلان عن فلان أو الراوي الأصلي فيها.
هنا.
نستمر.
طبعا ذكرنا في الكتاب الأول كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار لهاشم معروف الحسني، أيضا الشيخ الإمام المفيد في كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية تكلم عن الكتاب فقال هذا الكتاب غير موثوق به.
أي إحنا كلامنا عن كتاب
سليم بن قيس الذي هو أول كتاب يظهر ويذكر رواية كسر الضلع، ثم بقية الكتب نقلت
عنه. نتكلم عن المصدر الأصلي.
فإذا ضعف وثاقة هذا الكتاب فيسقط
كل ما ترتب عليه.
وتم أو اعتمد عليه.
الشيخ المفيد
قال هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لرواته. هو أن يسقط رواة الذي نقلوا هذا الكتاب.
طيب.
أيضا مصدر آخر وهو تكلم عن هذا الكتاب كتاب الرجال للعلامة الحلي.
العلامة
الحلي تكلم عن سليم بن قيس فقال ينسب إليه الكتاب المشهور وهو موضوع أي مكذوب، بدليل ذكروا نفس الحجة بأنه قال فيه إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته، وقال فيه إن الأئمة 13 مع زيد، وأسانيده مختلفة، لم يروي عنه إلا أبان بن أبي عياش ذكرنا الذي نقل عن سليم، وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعا أي
مكذوبا.
أيضا أتى في مجمع الرجال القهبائي ذكر أيضا عن هذا الكتاب وقال لما تكلم عن سليم بن قيس الراوي الأصلي للكتاب وينسب إليه هذا الكتاب المشهور، وكان أصحابنا يقولون إن سليما لا يعرف، يعني حكم بجهالته الذي يزعمون أنه كان هو الذي كان مع الأئمة ونقل وكتب
أنه لا يعرف مجهول
أنه
يعني.
إيه سليمان لا يعرف ولا ذكر في خبر، ثم قال والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات ذكر نفس الموضوع، وقال وأسانيد وهذا الكتاب تختلف. طبعا هناك أقوال أخرى نكتفي بهذا. أيضاً عندي كلام الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح المازندراني لأصول الكافي قال وهل يتصور من عاقل أن يجعل كتاب سليم بن قيس مقدما على القرآن وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه، يعني القرآن الذي في مواضيع التي تتكلم فيها كتاب سليم بن قيس أمور كثيرة جدا كلها مناكير، يعني حتى في قضية ردة الصحابة أنهم كلهم مرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة وغير ذلك من المناكير، فقال هذا يعارض القرآن كما ذكر هذا الشيخ الإمامي، قال وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه، وقد حكم يقول الآن جل محقق الطائفة أي الإمامية بكونه مجعولا أي موضوعا
مؤلف. نعم.
إيه نعم. ثم ذكر يعني كيف أنه طيب. اختلف عرض المخالف المواتر.
علماء النقد اليوم في النقد الأدبي والنقد التاريخي الغربي يسمونه النقد المضمون، نقد المحتوى، قراءة النص قراءة تحليلية بالمقارنات ويصل الإنسان للنتائج. أنت زرت المرجع المعروف السيد محمد حسن فضل الله.
محمد حسين فضل الله
في لبنان. ومحمد حسين فضل الله يعني عقل نقدي تحليلي لا يستسلم، وإنما يكون له ذات ليس ناقلا إنما محلل، وله موقف ليس من السند فقط إنما نقد المحتوى. أنا ودي الشريط اللي جبته معك رغم الصوت يحتاج إلى يعني صفاء أكثر لكن يعطينا الخلاصة. ودي المخرج يسمعنا كلام السيد محمد حسين فضل الله.
كما عودتكم أتحدث والهواء الطلق الآن يذاع بالإذاعة. أولا مسألة ملع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية، يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كسر الضلع، بعضنا ما قال. وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في هالمقام. كل التساؤلات يعني مثلا هلا أنت إذا كل واحد إجا هجم على زوجتك وليجي يضربها، تقعد ببيتك بغرفتك ولا حول ولا قوة إلا أو تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك، هلا كل واحد منكم زوجتك أمك أختك إذا قعدت ببيتك وتركت يضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ بيقولوا بطل. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يدوخ الأبطال، يترك الجماعة يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعة رسول الله عنده بهذا الشكل، وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي واحد يقبلها على نفسه من أسفل أي واحد؟ ثم بالبيت تعرفوا مين كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وما وأمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود والزبير كان موجود. زين هول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف نفهم؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت باب؟ جماعة جايين يهجموا، افتحوا هالبيت ولا احرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هي الزهراء المخدرة، الزهراء اللي ما بتقابل حدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا؟ كيف يعني يمكن هذا انها هي تطلع تفتح الباب والامام علي وهول بني هاشم وكلهم وعندها جاريتها فضة، عندها جارية موجودة فضة ما تفتح الباب؟ هلا انت اذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب، خصوصا اذا اجوا امن بدهم يعتقلوك وكذا، كذا المرتك انت تطلعي؟ ثم هني جايين يعتقلوا علي عليه السلام مو جايين للزهراء. انا كل ما كنت اقول يا جماعة اذا بدكم تقولوا يعني الامام علي جبان، يعني الإمام علي ما عنده غيرة، يقولوا إن النبي أوصاه بأن ما يفتح معركة ضد الخلافة، في الخلافة ما يحصل معركة، مش ما يدافع عن زوجته. مشكلة بعض الناس ما مستعدين يفكروا. كل ما عندي ما أقوله الشيء اللي ما بيقبله أي واحد منكم بالنسبة إلى موقفه مع زوجته، كيف تقبلوا لي علي أبي طالب مجدل الأبطال وكذا؟ كيف تقبلوا هالشيء؟ هذه يا جماعة هناك علامات استفهام، والتاريخ لابد أن يطرح ويحلل ويحاكم.
الكلام منطقي، عقلي، تحليل المحتوى، ماذا تعلق؟
طبعا كانت لي زيارة لسماحة السيد محمد حسين فضل الله ودار بنا حديث في موضوع الصحابة وعلاقتهم بآل البيت، وبين لي أنه كيف يعني صدر الفتاوى بتحريم تسب الصحابة والطعن فيهم وبراءة عائشة رضي الله عنها مما تهمت فيه، وأيضا في قضية الخلاف الذي جرى بين آل البيت وبين الصحابة أنه لم يكن خلافا عدائيا، وكيف كانت جهوده هي في الوحدة الإسلامية، وأيضا أهدى لي هذه الأوراق وهي عبارة عن مكاشفات ولقاء الأستاذ عبد العزيز محمد القاسم من جلالة عكاظ السعودية مع سماحته. وأيضا في هذا اللقاء نفسه تكلم عن قضية حادثة ضلع كسر الضلع وكيف شكك فيها من ناحية السند التاريخي، وأيضا كما ذكرت من ناحية المضمون، من ناحية
المحتوى
والمتن. فمن ذكر ما ذكره في اللقاء هذا اللقاء قال أما من ناحية السند التاريخي فإن الروايات التي رويت كانت أغلبها ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها لأنها ليست موثوقة. ثم ذكر وأننا عندما ندرس المسألة نتساءل، ثم طرح بعض التساؤلات. فقال أولا: ما هي الظروف التي فرضت على الخليفة على تقدير صحة الرواية أن يتجه إلى الزهراء؟ يعني هو معنى المقصود هو صحة الرواية أن يتجه إلى الزهراء، يعني هو معنى المقصود هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: كما أن الزهراء كانت محل تقدير كل المسلمين، وهذا شيء مجمع عليه، لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يعني تساؤل طيب. التساؤل الثاني قال: لقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجودا في البيت، وليس من الطبيعي أن يبقى هادئا وهناك من يحاول أن يقتل زوجته وعلي هو بطل الإسلام الأول، كما ذكر هذا الإلزام أيضا في ما سمعناه من المادة الصوتية. ثالثا قال أن عليا لم يكن وحده في البيت، بل كان كثير من بني هاشم، حتى أن الزبير كان معهم. يعني أين هؤلاء ودور بني هاشم في الدفاع عن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي وصاهم، قال في غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هل يعقل أن علي بن أبي طالب لا يحفظ هذه الوصية في أهل البيت؟
نستكمل بعد الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
نستكمل سيد حسن الحسيني تعليقا على نقد متن أسطورة كسر ضلع الزهراء، تعليقا على كلام السيد محمد حسين فضل الله.
طبعا في مكاشفاته السيد محمد حسين فضل الله عندما شكك في هذه الرواية طرح عدة تساؤلات، منها: لماذا فاطمة رضي الله عنها والمقصود هو علي بن أبي طالب؟ لماذا علي بن أبي طالب لم يدافع عن فاطمة رضي الله عنها؟ أين كان بنو هاشم وكان جمع منهم كانوا في البيت أثناء تلك الحادثة المزعومة؟ ثم يقول: ثم نجد أن الزهراء لم تتحدث عن هذا الموضوع مطلقا، المظلومية وقعت على فاطمة، فلماذا لم تتحدث فاطمة؟ ويأتينا سليم بن قيس ويظهر كتابه في القرن الرابع الهجري، فيجعل القصة كلها في محل شك وريب. ثم يقول السيد محمد حسين فضل الله: وفي خطبتها في المسجد، يعني الرواية تقول أنه بعد ما وقع عليها الظلم خرجت على حمار مع علي بن طالب وكانت تمر على بيوت الأنصار وخطبت في المسجد. يقول السيد محمد حسين فضل الله: وفي خطبتها في المسجد لم تتحدث عن ذلك، مع أن هذا يثير العاطفة أكثر. يعني قضية وقوع هذه المظلومية عليها يمكن أن يستخدم عاطفيا لتحريك مشاعر الناس. يقول السيد: يقول: وقد سألت كثير من الناس الذين يؤكدون هذه المسألة، وقلت لهم: لو أن أحدا هجم على زوجتك لقتلها ماذا تفعل؟ هل تدافع عنها أم لا؟ من الطبيعي أن يدافع عنها، فكيف لا يدافع علي أسد الإسلام عنها؟ طبعا هذه باختصار تساؤلات السيد محمد حسين فضل الله حول هذه القصة.
أنت قراءتك الشخصية
طبعا أنا
درست الموضوع
مثل ما ذكرنا عن الرواية، هذه القصة أصلا لم تثبت، وطعن في الكتاب الذي نقل هذه الرواية. علماء الإمامية نقدوا هذا الكتاب وحكموا عليه بالوضع وبنوع من الروايات المتناقضة. نجد أن هذه الرواية تناقض وتخالف أقدس وثيقة عندنا وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي هو أصح نص وأوثق نص، ماذا تكلم عن الصحابة؟ الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وكلنا يعلم أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وبقية الصحابة من المهاجرين كطلحة والزبير وغيرهم، وبقية أنصار الله تعالى أثنى عليهم في سورة التوبة وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يمكن أن الله تعالى يرضى عن أناس سيفعلون بالغد هذا بابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. قد يقول قال: نعم طيب، لعل الله تعالى رضي عنهم تلك الساعة ثم سخط عنهم. هذا يقول هذا الكلام جاهل لا يعرف مقام الله عز وجل، أنه إذا رضي على عبد فإنه لا يسخط عليه أبدا. ثم هذه الآية تقول عما بعد ذلك: وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيضا في سورة الحديد يقول الله تعالى يتكلم عن الصحابة، يميز بينهم فيقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الذي أسلم قبل الفتح ليس كالذي أسلم بعد فتح مكة. ثم قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. كل هؤلاء الصحابة الله تعالى وعدهم بالحسنى والحسنى هي الجنة، فكيف كل هؤلاء ثم تأتي رواة سليمان بن قيس وتجعلهم المرتدين لم يبقى منهم إلا أربعة أشخاص؟ فأقول يكفي في هذه في هذا الكتاب في هذه الرواة أنها تخالف القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم يتكلم عن العلاقة التي كما ذكرت أنها ليس مجتمع مثالي، تحصل خلافات ونزاعات لكن تبقى في حدود الرحمة في حدود الأخوة. يا أخي في البيت الواحد الأخ مع أخي يختلفان في أمور كثيرة، لكن لا يمكن أن يحكم على هذا البيت بأنه يعني مجموعة من الأعداء يسكنون هذا البيت. الله تعالى تكلم عن هذه العلاقة فقال رحماء بينهم، ويتكلم عن القرآن عن الصحابة محمد رسول الله والذين معه. من مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فاطمة، عائشة، الحسن والحسين. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالعلاقة التي جمعت بين الصحابة كانت صفة الرحمة. أيضا نجد أن هذه الرواية تخالف ما جاء في التاريخ من قضية الثناء المتبادل بين آل البيت وبين الصحابة، قضية المصاهرات الكثيرة. يمكن احنا عرضنا في السابق جملة منها، لكن انظر يعني مثلا لو استعرضنا مثلا الأسماء التي يحبها علي بن أبي طالب، نجد أبو بكر، عمر، حسن عنده أبو بكر وعمر، الحسين عنده أبو بكر وعمر، علي زين العابدين عنده عمر، مجموعة من نسل علي بن أبي طالب تسموا بأبي بكر وعمر، والتسمية يعني لها
والتسميات هذه والمصاهرات جاءت أيضا بعد مقتل واستشهاد الحسين.
إيه يعني كثير من هذه المصاهرات أتت، مثل مصاهرات الذي قال فيه جعفر الصادق مقولته الرائعة ولدني أبو بكر مرتين.
جعفر الصادق جد لأمة أبو نعم. بكر الصديق.
وكنت أتساءل أقول يعني لو كان يعني أبو بكر الصديق فعل هذا الفعل، هل يعني من حكمة الله تعالى أن يكون جعفر الصادق هذا الإمام العظيم يكون جده ومن نسله أبو بكر الصديق يكون جعفر الصادق؟ ليس هو فقط، حتى بقية الأئمة موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، كل أبناء وأحفاد جعفر الصادق كلهم ينتهي نسبهم إلى أبو بكر الصديق، إلى أبو بكر الصديق من جهة الأم. وذاك كان يفتخر فيقول ولدني أبو بكر مرتين. هل الذي تآمر على فاطمة يوفق أن يكون هو جد الأئمة؟ أيضا في مقولة زيد ابن عمر بن الخطاب كان يفتخر عندما يدخل على الناس فيقول أنا ابن الخليفتين، لأن أبوه عمر بن الخطاب وجده من طرف أمه علي بن أبي طالب، فهو خليفة وجده خليفة وأبوه
يعني أمه أم كلثوم،
أم كلثوم
بنت
علي بن أبي طالب وبنت فاطمة رضي الله عنها، هي شقيقة الحسن والحسين. فنرى أن لا يتصور أن أبو بكر وعمر يقومان بهذه الجريمة. ثم نرى أن يعني أنا أعتقد الطعن في الشيخين هو طعن في آل البيت سواء بسواء، الطعن في هذه العلاقات.
المشكلة سيد ونحن نقترب من الحلقة لأننا راح نكمل في دراسة محتوى الرواية أكثر في الحلقة المقبلة، وراح نستعرض نقاط لم تطرح. يعني أنا أعتقد وجهان لعملة واحدة، الذي يحاول أن يبرر ليزيد ويقدسه ويجعله صالحا وبكى لما سحل وقتل آل البيت بالمذبحة المعروفة وأغدق عليهم ويطلع لي هذه الصورة الرومانسية، هذه العقلية في الدفاع عن يزيد هي ذات العقلية في تشويه صورة أبو بكر وعمر وإظهار علي بن أبي طالب أنه مكسور الجناح ليس له أي نخوة يدافع عنه. عقلية واحدة هو التعصب. والمشكلة عندما يأتي المثقف بدل من أن يصحح للشارع، بدل من أن يقود الجماهير ويوقظ الوعي عندها ويحررها من أساطير سيطرت عليها متراكمة تاريخية، يخضع لها أو يوظفها لصالحه الخاص. الكلام طويل، ولكن بإذن الله الحلقة المقبلة نستكمل أسطورة كسر ضلع الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك سيد
حسن. بارك الله فيك، حياكم الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.